النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية العهد المدني، وكنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن غزوة بدر وعن الملابسات التي أدت إلى قيام الغزوة وعلى صفات الجيش المنتصر وعلى جنود الرحمن سبحانه وتعالى في غزوة الفرقان هذه أو في يوم الفرقان. ووصلنا إلى أن هذه الغزوة فعلا من أعظم الغزوات في تاريخ المسلمين، هذه كما سماها رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الفرقان. وإذا سمى الله عز وجل غزوة أو يوما بهذا الاسم العظيم يوم الفرقان، فلا شك أنها فصلت فعلا وفرقت بين مرحلتين هامتين من مراحل الدعوة الإسلامية والأمة الإسلامية. هي الذي يتذكر الوضع قبل غزوة بدر ويدرس الوضع بعد غزوة بدر يلاحظ الفارق الهائل بين حال المسلمين قبل وبعد هذه الغزوة العظيمة. ورجع الدروس الماء قبل كده على الفترة المدنية من أول الهجرة وإلى يوم بدر. غزوة بدر كان لها أثار ضخمة جدا هائلة، ليس فقط على المدينة المنورة ولا على مكة المكرمة، ولكن على الجزيرة العربية بكاملها، بل وعلى العالم بصفة عامة. وما زال لغزوة بدر إلى يومنا هذا أثار، وسيكون لها أثار إلى يوم القيامة، فعلا يوم الفرقان. أول أثار بدر وأعظم أثار بدر هو الميلاد الحقيقي لأمة الإسلام، الميلاد الحقيقي للدولة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجيش الإسلامي الذي ولد في هذه الغزوة هو الذي على أكتافه بعد ذلك أنشأت الدولة العظيمة دولة الإسلام. وتعرفنا في غزوة بدر على صفات الأمة المنتصرة، صفات الجيش المنتصر، وعرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصفات ودرسوها كويس، وبعد كده طبقوها في كل المعارك اللي انتصر فيها المسلمون. وإذا خالف المسلمون نقطة أو بعض النقاط من هذه الصفات تأتي الهزيمة وتأتي النصائب. لذلك غزوة بدر تعتبر معيار أو مقياس يجب أن يقيس عليه المسلمون أحوالهم. إن كانوا يطابقون هذه الصفات فلله الحمد والمنة والفضل، وإن كانوا غير ذلك فلابد أن يعدلوا مسارهم ليعودوا إلى الطريقة التي سار عليها أهل بدر رضي الله عنهم أجمعين. أمة الإسلام ولدت بعد غزوة بدر، أصبح لها هيبة في الجزيرة العربية بكاملها، وبدأ الناس في كل الجزيرة تتساءل عن الإسلام وتتساءل عن المسلمين. قبل كده كانوا متخيلين أمر مجرد خلاف داخل مكة، رجل من مكة خرج بشيء اعترض عليه قومه، ظهر له أتباع، الأتباع لهم أعداء، حرب داخلية أهلية في داخل مكة المكرمة. ثم بعد ذلك لفتت أنظار العرب الهجرة إلى المدينة المنورة، لكن اللفت الحقيقي للأنظار كان بعد بدر، انتصار ضخم مهول أثر على الجزيرة بكاملها. بدأت الناس تتساءل من هم المسلمون، ما هو الإسلام؟ ولا شك أن هذا فتح للإسلام قلوبا كثيرة. يبقى دي كان أول أثر ومن أعظم الآثار. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم دولته كدولة مستقرة لها كيان مستقل، لها احترام، لها سمعة عظيمة في داخل الجزيرة العربية. الأثر برضو اللي نحب نتكلم عليه أثر غزوة بدر على المسلمين في داخل المدينة المنورة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر. الحقيقة لما وصل خبر نصر الإسلام في غزوة بدر إلى المدينة المنورة اختلطت بعض المشاعر في قلوب المسلمين المؤمنين، اختلطت مشاعر الفرح والسرور بهذا النصر العظيم بمشاعر الندم لعدم المشاركة في هذا النصر العظيم. طبعا نصر كبير جدا جدا، التف المسلمون حول البشير، البشير كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، التفوا حوله يطمئنون على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعش مباشرة من بدر، مكث في أرض بدر 3 أيام كعادة الجيوش المنتصرة، وبعد ذلك عاد إلى المدينة المنورة، لكن الخبر كان سبق واستقبلت نفور التهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى الترحاب والفرح والسرور. لكن في نفس الوقت جاء كثير من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يشاركوا في بدر مع رغبتهم الأكيدة في الجهاد في سبيل الله، لكن لم يشاركوا لأنهم لم يعرفوا أن هناك قتال. على سبيل المثال جاء له أسيد بن فضيل رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقت. هذه المشاعر، مشاعر الندم التي جاءت في قلوب الأنصار والمهاجرين الذين لم يشاركوا في غزو بدر، ستؤدي بعد ذلك إلى بعض النتائج كما سنرى، سيكون لها أثر واضح إيجابي في مقدمات غزوة أحد كما سيتبين لنا. يبقى كان في أثر إيجابي كبير جدا على الجيش المسلم، أثر إيجابي على الذين لم يشاركوا في غزوة بدر، وقامت الدولة الإسلامية على أكتاف هؤلاء وهؤلاء. في نفس الوقت كان في أثر سلبي ضخم جدا جدا على المشركين، على مشركي مكة، على أهل قريش الذين خرجوا وفجعوا بهذه الفجاعة الضخمة في بدر، ضربة قاسمة هائلة لقريش، هزة عنيفة جدا جدا بكبرياء وكرامة وعزة قريش. قريش أمنع قبيلة في العرب، أعز قبيلة في العرب، أكبر قبيلة في العرب لها تاريخ، كل قبائل العرب بتحترمها، لكن دلوقتي بعد بدر خلاص الوضع اتهز بشكل مريع. 70 واحد من المشركين الذين شاركوا في بدر قتلوا، و70 تانيين اتأثروا، رقم هائل. 70 واحد اتقتلوا و70 واحد اتأثروا. تخيل وقارن مع سريه نخله، سريه نخله اللي اتهزت ليها قريش وقلبت الجزيره العربيه وقامت بحرب اعلاميه، كان مقتول فيها واحد ومأسور فيها 2. انا عايزك تقارن وتعرف مدى الماساه التي وقعت على اهل قريش بعد هذه الغزوه العظيمه، غزوه بدر. ومش اي 70 يا اخوان، ده في هؤلاء 70 عمالقه الكفر، قاده الكفر وائمه الضلال في الارض، منهم فرعون هذه الأمة أبو جهل، ومنهم الوليد ابن المغيرة، ومنهم عدة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف، أسماء ضخمة جدا جدا، وغيرها في أسماء كثيرة جدا من 70 برضو مشهورة. هؤلاء جميعا قتلوا في يوم واحد، تخيل يوم واحد كل هؤلاء القادة فنوا في لحظة واحدة، شيء طبعا يشيد له الولدان. انا عايزك تتخيل كده الخبر لما وصل مكة المكرمة، خبر بدر لما وصل مكة المكرمة. تعالوا نشوف الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، ده الراجل اللي وصل الرسالة الى مكة. قالوا: ما وراءك؟ اهل مكة اللي كانوا لسه ما يعرفوش اخبار بدر، شافوا واحد جاي بيجري من ناحية بدر، الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي بيقول لي: قالوا ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو الحكم بن هشام وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم، يعني قاعد يعد 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 الزعماء الذين قتلوا في بدر. فلما قال ذلك صفوان بن أمية قاعد، صفوان بن أمية بن خلف، وطبعا برضه ده من قادة الكفر، فكان قاعد يسمع، قال: والله إن يعقل هذا، يعني ده معقول عاقل؟ ده أكيد مجنون. والله إن يعقل هذا فاسألوه عني، لو سألتوه عني هيقول لكم اتقتل برضه. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ طبعا صفوان بن أمية لم يشترك في غزوة بدر. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. يعني أنا واعي جدا وفاهم جدا ومدرك الأمور كويس، أدي صفوان بن أمية قاعد وأبو أمية بن خلف اتقتل وشفته بيتقتل، وأخوه علي بن أمية اتقتل وشفته برضه هو بيتقتل. طبعا الخبر وقع كالصاعقة على اهل قريش، ومع ذلك مع كل هذا الكلام ما صدقوش، مستنيين رسول تاني. مش معقول كل دول اتقتلوا فيهم واحد. شويه وجاي مين؟ جاي ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما شافه شافه ابو لهب، قال له: تعالى ايه الحكايه؟ ابو لهب زي ما انتم عارفين ما خرجش في غزوه بدر. فقال: هلم الي، ابو لهب بيكلم ابو سفيان بيقول له: هلم الي فعندك لعندي الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه. متخيل الموقف؟ أبو لهب بيسأل ابن أخوه أبو سفيان بن الحارث، والناس كلها واقفة حوالين أبو لهب وحوالين أبو سفيان بن الحارث علشان يعرفوا أخبار بدر، مش مصدقين الكلام اللي قاله الحيثمان. فقال أبو سفيان: ما هو؟ وخلي بالك من كلماتي، كلماتي في منتهى الخطورة. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا. سبحان الله، يعني سلمناه نفسنا يعملوا فينا زي ما عايزين.
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. سبحان الله. ثم يقول كلمة عجيبة جدا، يقول وين الله مع ذلك ما لمت الناس. يعني ما لمت الناس؟ يعني أنا مش زعلان من المشركين إن هم منحوا أكتافهم للمسلمين، أنا عذرهم جدا جدا. طب إزاي بتعذرهم بالألف والمسلمين 300؟ قال لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، يعني ما تترك أمامها شيئا، لا تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. يا الله، الملائكة إخواني وهو يصرح بهذه الكلمات أمام المشركين، والمشركون يسمعون ولا يصدقون. سبحان الله، لا يؤمنون. مع كل هذا الأمر إلا أنهم لا يؤمنون. أحد المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، كان غلام للعباس رضي الله عنه. العباس طبعا كان في غزوة بدر أسر فمش موجود، فأول ما سمع الكلمتين دولت قال تلك والله الملائكة، تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده وضربه في وجه ضربة شديدة جدا. طبعا موقف مش ناقص أبو لهب، وحصل بينهم خناقة وأبو لهب ركب فوقيه وبدأ يضرب فيه. فجاءت أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس رضي الله عنه، ساعتها برضو أم الفضل كانت مسلمة ومخبية إسلامها، فمسكت عمود وضربت أبو لهب على رأسه، شجت رأسه شجة منكرة، وقالت له استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام أبو لهب موليا ذليلا. سبحان الله، ما عاش بعد هذه الضربة إلا 7 ليال. سبحان الله، قعد 7 ليال بس. ربنا سبحانه الرماء بما يسمى بالعدسة، مرض اسمه العدسة، قرحة تصيب الإنسان وتقتله في أيام. والعرب سبحان الله كانت تتشائم من هذه القرحة. لما جت القرحة دي ومات، محدش من العرب قرب منه، لدرجة ان اولاد نفسهم خافوا يقربوا منه. وقعد مرمي سبحان الله على الارض 3 ايام محدش يقرب منه لحد ما ريحته ظهرت في المكان. وطبعا اولاده خافوا من السبة، العرب هتعيرهم بابوهم، ولكن في نفس الوقت خايفين يقربوا منه. فعملوا ايه؟ حفروا حفرة جنبيه وبعمود مسكوه من بعيد، وبدأوا يزقوا في ابو لهب جوه الحفرة، وبعدين بدأوا يلقوا الحجارة من بعيد عليه، يرجموه بالحجارة لحد ما قفلوا الحفرة. سبحان الله، انظر الى النهايات. هذه النهاية لأبو لهب كانت بعد 7 ليالي فقط من غزوة بدر. يعني في غزوة بدر فقد المشركون كل هذا العدد الضخم من القادة، وبعد 7 ايام فقدوا قائد تاني كبير اللي هو ابو لهب. وشفتوا النهاية اللي مات فيها ابو لهب قد ايه كانت في منتهى الخزي والعار والذلة والمهانة، مع ان واحد زي ده كبير عائلة بني هاشم، هو كبير عائلة بني هاشم بعد وفاة ابي طالب، ومفروض ان جنازته تبقى جنازة يعني رسمية في داخل مكة المكرمة، وتأتي الوفود تعزي فيه عند اقاربي، ومع ذلك الوضع بتاعه كان في منتهى الخزي لان العرب تتشائم من المرض الذي مات به ابو لهب. يبقى احنا شايفين في مكة المكرمة بعد هذا الحدث الضخم حدث بدر حصل ازمات كثيرة جدا جدا. اولا ازمة سياسية، فقد المكان، قريش فقدت مكانتها في وسط العرب، اتهزت هزة كبيرة جدا. وهناك أزمة اجتماعية، كل واحد من قريش دلوقتي بقى عنده قتيل في بيته، تماما زي الرؤية اللي قلناها قبل كده بتاعت عتيكة بنت عبد المطلب ورؤية جهيم بن الصلت اللي شافوا ان كل بيت من بيوت مكة أصيب، فكل واحد بقى عنده طار. تعرفين في هذه البيئة القبلية كان موضوع الطار ده موضوع منتشر، فاللي مات له أبوه واللي مات له عمه واللي مات له ابنه، يعني قضية بقت قضية مأساوية في داخل كل بيت من بيت مكة. المشكلة الخطيرة اللي بعد كده كمان المشكلة الاقتصادية. انتوا عارفين ان مكة تعتمد اعتمادا كليا على التجارة، رحلة الصيف ورحلة الشتاء، فرحلة من الرحلتين دولت بتبقى الى الشام. هذه الرحلة بوجود دولة في داخل المدينة المنورة لها من القوة بحيث تسيطر على المداخل والمخارج المؤدية الى الشام، هذه القوة ستمنع لا شك التجارة الى الشام. لو منعت التجارة من الشام سقطت التجارة كليا في مكة المكرمة. مش بس تجارة الشام انها تتأثر، لا تجارة اليمن كمان، لانهم كانوا بيجيبوا تجارة من الشام يبيعوها في اليمن، بيجيبوا تجارة من اليمن يبيعوها في الشام، وهكذا. فاحد الجناحين خلاص قطع، هتبقى مأساة اقتصادية حقيقية لاهل مكة المكرمة. وخلي بالكم مأساة سرية نخلة اللي كانت من شهر ونص بس لسه مأثرة على قريش، كانت قافلة ثرية جدا من قافل قريش استولى عليها المسلمون، وادي قافله ابو سفيان بالعافيه نجت من بدر، وبعد كده هيبقى صعب جدا جدا على المشركين ان يتاجروا مع الشام. يبقى ده موقف مكه المكرمه، ولا شك ان اهل الكفر في قريش لن يسكتوا على هذا المصاب الفادح الذي اصابهم في بدر. يبقى ده الاثر الثالث من اثار غزوه بدر الكبرى. قلنا ان في اثر على المسلمين الذين شاركوا في غزوه بدر وعلى الدوله الاسلاميه بصفه عامه كقيام دوله قويه في المنطقه، وفي اثر على المسلمين الذين لم يشاركوا، مشاعر الفرح بالانتصار العظيم ومشاعر الندم لعدم المشاركه، وفي اثر سلبي ضخم على قريش بالهزيمه الساحقه التي تمت في غزوه بدر. الاثر الرابع لغزوه بدر الحقيقه كان اثر سلبي لكن على المؤمنين، واحنا نستغرب ازاي في اثر سلبي على المؤمنين بعد هذا الانتصار الكبير في بدر. الحقيقه هذا الاثر كان نتيجه الغنائم التي حصلها المسلمون من غزوه بدر. الموضوع ده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده في مجموعه من المحاضرات هنفردها لاخطاء المؤمنين بصفه عامه، ومنها هذا الخطا الذي حدث في غزوه بدر. وهذا خطا بين، لان عباده بن الصامت رضي الله عنه رضى يصف هذا الامر ويتحدث ويقول: فلما جاء امر الانفال وساءت فيه اخلاقنا، يتحدث عن الجيش المنتصر اللي فيه صفات عظيمه جدا جدا كما ذكرنا في الدروس السابقه، الا انه في هذه القضيه ساءت فيه الاخلاق كما قال عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. ايه قصه القنائم دي؟ ببساطه شديده، المسلمون بعد انتهاء الجوله الاولى من بدر وبدايه ظهور ان المسلمين بفضل الله قد حققوا الانتصار الباهر، بدا المشركون في الفرار وبداوا يلقون الغنائم وراءهم، فقسم المسلمون انفسهم ثلاثه اقسام. قسم منهم حاوط الرسول صلى الله عليه وسلم، بدا يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، خايف من اي حركه اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم ثاني بدا يجري وراء الفارين من ارض المعركه. قريش فرت من ارض المعركه، فبدا قسم يطاردها، والقسم ده كان في معظم الشباب. وقسم ثالث بدا يجمع الغنائم اللي موجوده في ارض المعركه. بعد انتهاء المعركه اختلف الناس على توزيع هذه الغنائم، وخلي بالك كان لسه ما نزلش حكم ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الغنائم، كان لسه موضوع اربع اخماس الغنائم توزع على الجيش لسه ما اتشرعش. فقال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها، احنا اللي خدناها، وليس لاحد فيها نصيب. يبقى عايزين ياخدوا كل الغنائم ليهم. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم احق بها منا، احنا جرينا ورا العدو، نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين احاطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا ان يصيب العدو منه غره فاشتغلنا به. فاحنا برضو لنا نصيب في الغنيمه. وبدا نوع من الخلاف والشقاق بين المسلمين. سبحان الله. انا عايز اقول لاخواني ان مش معنى ان في جيش منصور وفيه صفات النصر الكامله ان دول اخطاء. في الاخر دول برضو بشر، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حصل الخلاف وبدا كل طرف عايز ياخد من الغنيمه. الغنيمه ديت هي ايه؟ هي الدنيا يا اخواني. المسلمين في المعركه كلها كانوا طالبين الاخره، فتم لهم النصر. لما ظهرت لهم الدنيا وعمرهم قبل كده ما اختبروا في اختبار الدنيا 13 سنه في مكه من القهر والتعذيب والبطش والفقر وحالات الاذى المستمر، ادي فتره مكه، وبعدين اول سنتين في المدينه المنوره سنوات صعبه عسيره شاقه جدا جدا على المسلمين. اول مره دلوقتي يشوفوا غنائم. وخلي بالك المسلمين لما كانوا خارجين من المدينه المنوره ورايحين بدر كانوا في حاله من الفقر الشديد، لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده ويقول: اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم. دلوقتي في غنائم ضخمه موجوده على ارض الموقعه في بدر، فالناس محتاجه يا اخواني. طبعا ده كله مش مبرر للخطا، لكن دي خلفيات الخطا. حصل الخلاف وحصل الشقاق، ونزل قول الله عز وجل يشرح للمسلمين كيفية تقسيم الغنائم. لكن قبل ما يشرح كيفية تقسيم الغنائم ادهم درس في منتهى الأهمية. نزل سورة الأنفال سبحانه وتعالى، وفي أول السورة: يسألونك عن الأنفال. يستنكر رب العالمين سبحانه وتعالى على المسلمين الذين حققوا هذا الانتصار المبهر في غزوة بدر أن يهتموا بأمر الدنيا للدرجة التي ينشأ فيها خلاف بينهم. يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين يبتدي يعرف لهم إيه هو الإيمان، يعرف تماما عن الجهاد في سبيل الله والبذل في سبيل الله والقتال في سبيل الله وأرض بدر واللي حصل فيها، سبحان الله فيها أحداث ضخمة جدا جدا من أحداث الإيمان، يعرض عن ذلك كله ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبعدين يبدأ يشرح لهم قصة بدر، هو أنتوا كنتوا عايزين بدر؟ ما كنتوش عايزين بدر، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى آخر الآيات. الآيات فيها نوع من الشدة على المسلمين، فيها نوع من اللوم للمسلمين، إزاي تفكروا في أمر الدنيا وقد تحقق لكم هذا الانتصار العظيم لأنكم فكرتم في الأساس في الآخرة، ما تضيعوش النصر بقى. نزلت هذه الآيات على المؤمنين بردا وسلاما، مجرد ما سمعوا الآيات ثابوا إلى رشدهم جميعا، عادوا إلى الله عز وجل، اجتمعت القلوب من جديد وقبلوا بأمر الله عز وجل. وده فرق ضخم جدا جدا بين موقع بدر وموقع أحد. المسلمين في بدر ما خرجوش عن كونهم من البشر، يخطئون كما يخطئ عامة البشر، لكن عندما ذكروا بالله عز وجل تذكروا. أما في غزوة أحد كما سنتبين إن شاء الله، عندما أخطأ المسلمون نفس الخطأ اللي حصل هو خطأ الغنائم خطأ الدنيا وذكروا لم يتذكروا فكانت المصيبة. الكلام ده نعرفه بالتفصيل في غزوة أحد، لكن هنا بفضل الله عندما ذكر المسلمون جميعا جميعا قابلوا بأمر الله عز وجل، وقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم على السواء كما يقول عبادة بن الصامت، يعني ادى 4/5 الغنائم للجيش، وزع الغنائم على الجيش بالتساوي، والخمس احتفظ به صلى الله عليه وسلم للدولة وكان له صلى الله عليه وسلم حق التصرف فيه، وهو لا تشريع الغنائم الذي يسير إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. الموضوع طبعا في تفصيلات وفي كلام كتير ممكن يتقال، لكن خلي بالك ظهر الآن مرض سيكبر بعد ذلك في قلوب المسلمين وسيكون له أثار بعد سنة من هذا اللقاء من غزوة بدر في غزوة أحد إن شاء الله. ده كان أثر من الأثار الخطيرة لغزوة بدر. الأثر الخامس لغزوة بدر أثر على الأسرى الذين أسرهم المسلمون في غزوة بدر. طبعا أنتوا عارفين المسلمين خدوا 70 أسير من المشركين في غزوة بدر، طب يعملوا إيه في الأسرى دولت؟ لحد الوقت ما كانش فيه تشريع وأمر مباشر بالوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف في الأسرى، فكان لازم يتصرف بطريقة من طرق التشاور كما اعتاد صلى الله عليه وسلم في حياته مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة عمل مجلس استشاري وبدأ يسألهم نعمل ايه في الأسرى. فقال أبو بكر المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقدم رأي يغلب عليه جانب الرحمة، يقول هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ناخذ فدية. الفدية دي هتبقى أموال، الأموال دي محتاجينها، إحنا فقراء دول ضعفاء وبنأسس دولة فمحتاجين مال. في نفس الوقت لو عاشوا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، لو قتلناهم دلوقتي هيموتوا عن الكفر. فدي الحزبة اللي كانت في ذهن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله أبو بكر الصديق كانت اختياراته شديدة الشبه باختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم، طبيعته كانت قريبة جدا جدا من طبيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يغلب جانب الرحمة على جانب القوة. وكان صلى الله عليه وسلم يصف الصديق ويقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فده كان رأي الصديق رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم للمستشار الثاني ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال والله ما أرى ما رأى أبو بكر، كده بصراحة أنا مش عاجبني الرأي ده، لي رأي ثاني، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وذكر قريبا له قريبا لعمر ابن الخطاب، فأضرب عنقه، يعني أنا أقتل واحد قريبي وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه ويضرب عنقه، كل واحد يضرب قريبه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. وهؤلاء فناضدهم وأئمتهم وقادتهم. يبقى كان رأي عمر بن الخطاب حاسم شديد الحاسم، قرر ان هو يقتل السبعين، او في رأيه انه يقتل السبعين، ومش بس يقتل السبعين، ده كل واحد يقتل قريبه حتى يظهر كل مسلم لله عز وجل انه ليس في قلبه حب لأي مشرك حتى ولو كان من اقرب اقاربه. ده كان رأي عمر، وكان رأي شديد جدا جدا. ورسول الله يقول ايضا اشدها اشد امتي في امر الله عمر رضي الله عنه وارضاه. يبقى دولت اختيارين، والاثنين مبنيين على حب كامل لله عز وجل وحب كامل لامر الدعوه وامر الدوله الاسلاميه، بس كل واحد بطريقه، والاثنين مختلفين تمام الاختلاف. واحد بيقول ناخد الفديه، واحد بيقول نقتل الاسرى. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر الصديق، كما يقول عمر بن الخطاب. هذه الروايه بروايه عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه، يقول فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت، واخذ منه الفداء. فلما كان من الغد ثاني يوم قال عمر فغدوت الى النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وهما، وخلي بالك، يبكيان. ثاني يوم سيدنا عمر رايح يشوف ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاهم قاعدين بيبكوا. فقلت يا رسول الله اخبرني ماذا يبكيك انت وصاحبك، فان وجدت بكاء بكيت، وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما. يا سلام، يعني لو كان في حاجه تستدعي البكاء ابكي طبيعي، لو ما كانش في حاجه اتباكى علشان ابقى زيكم. انا مش متخيل ان يكون حياتي مختلف عن حياتكم ومشاعري مختلف عن مشاعركم. سبحان الله، احاسيس راقيه جدا جدا في قلب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. قال له صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء، يعني انا ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجره، واشار الى شجره قريبه. يعني العذاب كان سيصيب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لانهم اختاروا امر الفداء. لماذا؟ لان الاولى في هذا الموقف ما اوحى الله عز وجل به لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بان يسخن في الارض، بمعنى ان يقتل الاسرى، لان هؤلاء كما قال عمر قبل ذلك صناديد الكفر وائمه الكفر وقاده الكفر في الارض. انزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، يكثر القتل حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا، انتوا عايزين الفداء، عايزين الاموال، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الاخره، والله عزيز حكيم. ثم قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. العذاب العظيم ده هو اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه قدام سيدنا عمر بن الخطاب الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الشجره. طب ايه هو الكتاب اللي سبق؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو الايات التي نزلت قبل ذلك في سوره محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حق الاسرى في سوره محمد فاما منا بعد واما فداء، يعني امر الفداء امر مشروع. نعم الاولى هنا كان ان يسخن في الارض كما قال الله عز وجل، لكن اخذ الفداء برضه امر شرعي كما ذكر الله عز وجل. كان على نفس فكر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. والكلام ده قاله بدري جدا جدا، قاله من ساعه ما بدا المسلمون في اسر المشركين في ارض بدر حتى قبل الاستشاره. الرسول صلى الله عليه وسلم بص لسعد بن معاذ لأحزين لأن المسلمين بدأوا في أسر المشركين، فقال له والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم، تكره أن يأسر المسلمين المشركين. قال أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. كلام ده لسعد بن معاذ، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. فده كان رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لكن استقر المسلمون على أمر الفداء، ولما ربنا سبحانه وتعالى أوحى بالآيات لم ينكر عليهم هذا الأمر. نعم هو قال أن الأولى كان كذا أو كذا، لكن أقر أن يأخذ المسلمون الفداء، وبدأ بالفعل المسلمون في أخذ الفداء. اللي كان معاه مال كان بيدفع مال، والمال كان يتراوح من 1,000 إلى 4,000 درهم للرجل حسب الحالة المادية بتاعته. من أروع الأمثلة التي تذكر في أمر الفداء ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان أسيرا في يوم بدر. انتوا عارفين العباس ابن عبد المطلب خرج مستكرها إلى غزوة بدر وقاتل مع المشركين في غزوة بدر وأسر مع من أسر. فالعباس رجل غني مع أموال فسوف يدفع فدية ليبتدي نفسه. فدار هذا الحوار اللطيف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك هذا الحوار ينقل درجة من أعظم درجات الرقي في قيادة الدول. ما فيش أي نوع من الوساطة، ما فيش أي نوع من المحاباة للأقارب أو الأهل أو العشيرة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد كنت مسلما، يعني أنا كنت مسلم ومخفي إسلامي، فما تاخدش مني الفداء، أطلقني هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان عليه، فافتدي نفسك. سبحان الله. فبيقول له أنت الظاهر بتاعك في أرض الموقع بتحاربنا، جواك إيه؟ الله أعلم، جواك ربنا يحاسبك عليه، إنما اللي عليه دلوقتي إنك تدفع الفدية بتاعتك كمشرك. مش بس كده، فافتدي نفسك وابني أخويك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، ومش بس ده لا، وحليفك عبدة ابن عمرو، يعني تدفع فديتك وكمان ثلاثة معك أربعة، لأن الثلاثة دول فقراء وانت غني تقدر تدفع فدية الأربعة ليك والثلاثة التانية. فقال العباس: ما ذاك عندي يا رسول الله، أنا معيش هذا الكم من الأموال اللي أدركها بفدية الأربعة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقسم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له على حاجة ما شفهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن علمها بالوحي، بيحكي له حكاية حصلت قبل ما العباس يخرج لبدر وهو في مكة. دفن مال، خد مال كثير له مع أم الفضل، وحكى له الموقف تماما. سبحان الله. قال العباس: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي، يعني خلاص اقتنع دلوقتي أنه رسول ويقسم أنه رسول، وخلاص أنا عارف أن في مال موجود هناك وهدفع الفدية، لكن فاحسب لي، يعني بيعمل نوع من المفاوضات أو المساومات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي، يعني أنا كان معايا في أرض بدر 20 أوقية من المال خدتوها غنائم، احسبها من الفدية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. لا، مش هنحسبها من المال، مش هنحسبها من الفدية. سبحان الله. ده خلاص خدناه، ادفع اللي عليك انت وولاد اخواتك وحليفك. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن كان فعلا جواك الخير زي ما بتقول، الآيات هذه نزلت في العباس رضي الله عنه، إن كان فعلا جواك خير زي ما بتقول المسلم، ربنا إن شاء الله يعوضك على اللي دفعته دلوقتي، وإن كان غير كده ربنا سبحانه وتعالى يحاسب. فقال العباس تعليقا على هذه الآية بعد ذلك: فأعطاني الله عز وجل مكان 20 أوقية في الإسلام، 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل، لأن ربنا قال: ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى الأمر ده بيورينا إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطبق القانون على كل الناس، قانون يطبق حتى على العباس ابن عبد المطلب، لدرجة يا إخواني إن الصحابة نفسهم كانوا مستغربين من هذا الأمر. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في قلوبهم رقة عجيبة، لما رأوا هذا الأمر أشفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الفداء من عمه، وعمه بيحبه، وبالذات العباس رضي الله عنه وأرضاه كان واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، يعني معنى كده انه قريب جدا جدا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هوش ابو لهب يعني. فالانصار جم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا ان هم يعفوا العباس من الفدية، بس الطريقة لطيفة جدا، طريقة مؤدبة جدا. سبحان الله، الانصار دول فعلا قمة في الاخلاق وقمة في الايمان. قالوا له: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن اختنا العباس فداءه. خلي بالك بيقولوا له: يا رسول الله خليها لينا احنا، هدية لينا احنا مش ليك انت، فلنترك لابن اختنا العباس. ابن اختنا ليه؟ جدة العباس من بني النجار من الخزرج من الانصار، فجدة العباس بتخلي العباس قريب للانصار، فيا رسول الله اعف عن العباس لاجلنا. مش بيقولوا له اعف عن العباس عمك؟ وطبعا العموم اقرب الف مره من كون ان جدة العباس من بني النجار اللي منهم الانصار. سبحان الله فطولة جدا، لكن ادب بيعرضوا الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض رفضا تاما واصر على اخذ الفداء، بل واخذ اعلى رقم من ارقام الفداء من العباس وهو 4000 درهم للرجل. يبقى ده كان موقفه من العباس رضي الله عنه وارضاه. برضه ليه موقف جميل جدا مع سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو من قادة قريش، وسهيل بن عمرو كان اسير ايضا في غزوة بدر. وسهيل بن عمرو معروف بحسن الخطابة حسن البيان، وكان خطيبا يحمس المشركين على القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اخذه المسلمون اسيرا، سيدنا عمر بن الخطاب كان له رأي ان ينزع ثنية سهيل بن عمرو، يعني يكسر السنتين القدامين بتوعه علشان يمنع سهيل بن عمرو من الخطوة بعد ذلك، يكون عنده مشكلة في النطق فلا يخطب بعد ذلك. قال: يا رسول الله دعني انزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم عليك خطيبا في موطن ابدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان يمثل بالرجل اولا، ثم قال انه عسى. وخلي بالك بقى دي نبوءة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال انه عسى ان يقوم مقاما لا تذمه. يعني تلاقي سهيل بن عمرو يقف يخطب خطبة لا تذمه فيها، لا تلوم عليه فيها، بل تمدحه. والكلام ده سبحان الله حصل بعد كده لما ارتدت العرب، وقف سهيل بن عمرو وخطب في الناس وثبتهم عن الاسلام في مكة المكرمة، وقال: يا معشر قريش لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه. فثبت الناس في مكة على الاسلام. يبقى ديت كانت صورة من صور الفداء، وهي الفداء بالمال. لكن في ناس كانت فقراء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حاجة تانية. رأى ان بعض هؤلاء الاسرى يعرفون القراءة والكتابة، والامة الاسلامية في ذلك الوقت لم تكن قد تعلمت بعد، ما عندهاش قدرة على القراءة والكتابة، الذي يكتب ويقرأ قليل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعتذر أسير من هؤلاء المشركين بتعليم 10 من غلمان المدينة المنورة. وده بيورينا بعد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقة الفهم اللي عنده، بحيث ان هو عايز يعلم الأمة القراءة والكتابة من أول لحظات إنشاء الأمة، واستغل الظرف العظيم ده، ظرف وجود 70 أسير من المشركين بعضهم مش قادر يدفع الفدية، فاستغل هذا الأمر في تعليم المسلمين القراءة والكتابة. يبقى ده كانت قضية الفداء. لكن في بعض الأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم بغير فداء، هكذا أطلقهم. منهم واحد اسمه أبو عزة الجمحي، كان هذا فقير جدا، وقال: يا رسول الله لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا. وأبو عزة ساعتها قال بعض الأشعار في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أطلقه بغير فداء. لكن سبحان الله اللي كان خايف منه سعد بن معاذ وخايف منه عمر بن الخطاب حصل، وأبو عزة هذا الذي أطلق بعد ذلك كان شرا على المسلمين، وكان حربا عليهم، وقلب عليهم المشركين في غزوة أحد كما سيتبين لنا في غزوة أحد إن شاء الله. يبقى ده كان المن بغير فداء. غير كده قتل صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى، قتل عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث، لأن هؤلاء كانوا من أكابر مجرمي قريش اللي بنسميهم في هذا الزمن مجرم الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام لهم محاكمة وقتل الاثنين وهو في الطريق الى المدينه المنوره. يبقى دولت الاثنين اتقتلوا من داخل 70 أسير. لكن ظهر لنا بعد هذا الامر التشريع الاسلامي في قضيه الاسرى، وهو بايجاز ان الامام للمسلمين له الحق في الاختيار بين 4 امور: اما المن بغير فداء، واما الفداء، والفداء هذا قد يكون بمال او قد يكون بتعليم او قد يكون باسير مثله، يعني تبادل اسرى. يبقى اما من بغير فداء، واما فداء، واما قتل لمجرم الحرب او المعامله بالمثل ان كان الكفار او اعداء الامه يقتلون المسلمين بالاساره. والحاجه الرابعه استرقاق، ان يحتفظ بالاسير رقيقا عنده الى اجل يحدده الامام حسب ما يرى من احتياج المسلمين. الاربعه امور هذه يختار بينها الامام كما يريد، ويجوز للحاكم ان يتعاهد مع دولة ما أو مجموعة من الدول على طريقة معينة للتعامل مع الأسرى. يعني يجوز في فترة من الفترات 10 سنين اللي جاية، 20 سنة اللي جاية، نتعاهد مع دولة ما أو مجموعة من الدول أنه ليس هناك استرقاق أو أنه ليس هناك قتل للأسرة أو أنه ليس هناك كذا أو كذا على طريقة معينة، مدام الشرع بيسمح بطرق مختلفة للتعامل مع الأسرة. لكن في حاجة مهمة جدا 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 تخلي بالك منها، أنه إذا احتفظت بالأسير فلا بد من إكرامه، لا بد من رعايته رعاية أخلاقية سامية تليق بدين الإسلام. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. يعني على حبه؟ يعني مع حالة الفقر والضيق الشديدة التي تمر بالمسلمين، لكنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم زرعه في الصحابة من أول يوم كان لهم في أسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الأسرة وقال للصحابة إيه؟ اسمع الكلمة، قال: استوصوا بالأسارة خيرا، استوصوا بالأسارة خيرا. الصحابة سمعوا الكلمة سبحان الله، بذلوا كل ما يملكون في سبيل بذل الخير للأسارة. تخيل الأسارة دول كانوا منذ أيام قليلة يحاولون قتل المسلمين، ومع ذلك نسي المسلمون ذلك تماما وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارة خيرا. يقول أبو عزيز بن عمير، كان أخو مصعب بن عمير زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات، يقول وكان من أسارة بدر، يقول: كنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم خبز بر وكانوا يقدموا هذا الخبز على طعام التمر، هذا أفضل عندهم، فكانوا يعطونه الطعام الأفضل ويأخذوا الأقل تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده كان له أثر كبير جدا على نفسية أبي عزيز بن عمير، وما هي إلا أيام بعد أن أطلق حتى أسلم رضي الله عنه وأرضاه. أبو العاص بن الربيع برضو كان من أسارة بدر، كان يقول: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا. طبعا بعد كده أسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. وعلى فكرة طبعا أنتوا عارفين أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج السيدة زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أسير من الأسرة. فقال: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي. سبحان الله، يعني لما يجي بس قطعة خبز بسيطة يدها لي أنا تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الوليد بن وليد بن المغيرة اللي هو أخو خالد بن وليد رضي الله عنه، هذا كان من أسارة بدر، كان يقول مثل ذلك ويزيد. يعني نفس اللي حصل مع أبي عزيز ابن عمير واللي حصل مع أبي العاص كان بيحصل برضه مع الوليد، لكن أكتر وأكتر، لدرجة أنه كان بيقول: وكانوا يحملوننا ويمشون. يعني سبحان الله، لو شافوا واحد مننا تعبان أو مريض أو جريح كانوا بيشيلوه ويمشوا بيه. شوف قد إيه الرفق بالأسير، وهو ده منهج الإسلام اللي خلى الإسلام يخش في قلوب ناس ديت. أسلم أبو العاص بن الربيع، أسلم أبو عزيز بن عمير، أسلم السائب ابن عبيد، أسلم الوليد بن الوليد، وهكذا. يبقى ده كان الأثر الخامس من أثار غزو بدر، وعرفنا فيه التشريع الإسلامي في قضية الأسارة في بدر وفي غيرها. الأثر السادس هو أن الأزمة الضخمة التي مرت بقريش، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية زي ما انتم شايفين، دفعت قريش إلى التفكير في غزو المدينة المنورة. أصبحت المدينة المنورة في موضع قلق جدا، موضع خطير جدا، وليس فقط غزو المدينة المنورة بل محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. ظهرت أكثر من محاولة، هقول لكم منها اثنين. واحدة منهم كانت لعمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب كان موتور، عنده مشكلة كبيرة، ابنه اتأسر في غزوة بدر، ابنه وهب ابن عمير بن وهب أسر في غزوة بدر، فعايز يرجع ابنه. نفس الوقت جواه حقد كبير جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد مع صفوان بن عمية في الحجر يتذاكران سويا امر بدر. طبعا صفوان بن اميه هو كمان عنده مشكله، ابوه واخوه ماتوا بدر، ابو اميه بن خلف واخوه علي بن اميه. فقال صفوان: والله ان في العيش بعدهم خير، مفيش خير، هنعيش ازاي وكل الناس دي ماتت. قال له عمير: صدقت والله، اما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي مشكلة، علي دين وعندي عيال كتير، لولا الاثنين دول
كنت رحت المدينة المنورة أقتل محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هدخل المدينة المنورة بسهولة ببساطة، أنا عندي أسير هنا، هدخل أقول أنا عايز أخذ الأسير، أول ما دخلت هات رسول الله. فاغتنمها صفوان، والله دي فرصة كويسة، أنت عندك عيلة واضحة لدخول المدينة المنورة، أنا حل لك مشكلتك، علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، يعني حل لك كل المشاكل. طبعا بيدفعوا دفعة شيطانية إلى الذهاب لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير سمع الكلمتين دولت، قال فاكتم عني شأني وشأنك، خليها سر بيني وبينك. قال أفعل. بعدين عمير قام أعد السيف بتاعه، شحذ السيف كويس وسمه، قعد حطه في السم يمين ثلاثة عشان إذا ضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة لا يخرج منها أبدا حيا، وبالفعل خد نفسه وطلع على المدينة المنورة، ودخل المدينة المنورة مر على مجموعة من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم قاعدين بيتكلموا في أمر بدر. كان جوه الأصحاب هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر لما رأى عمير بن وهب، طبعا كان عنده فراسة شديدة سيدنا عمر رضي الله عنه، قال هذا الكلب عدو الله، عمير ما جاء إلا لشر. وبعدين بسرعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الله هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. قال صلى الله عليه وسلم في بساطة سأدخله عليه. فسيدنا عمر هيدخل عمير لكن مش مطمن، قال فلببه بحمالة سيفه، يعني مسكه بالسيف بتاعه وحطه على رقبته ومدخله متكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بذلك عمر بن الخطاب، بل قال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف عمر بن الخطاب ماسك عمير بن وهب مكتفه، قال له أرسله يا عمر، بمنتهى البساطة سبحان الله، أرسله يا عمر، ابن يا عمير قرب. فدنا وقال أنعمه صباحا، صباح الخير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه ابنه. فقال صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحه الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ عملت لنا إبادل يعني السيوف دي. قال صلى الله عليه وسلم اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. لكن سبحان الله ستحك على مين؟ قال صلى الله عليه وسلم خلي بالك، قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. يا الله تخيل موقف عمير، يعني يا عمير موقف زي ده ما لقاش قدامه إلا حاجة واحدة، قال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله والله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر، الحكاية اللي حصلت بينه وبين صفوان هذه، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. سبحان الله، شوف ربنا جايبه بأي طريقة، جايبه عشان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة أن يدخل في الإسلام ويصبح من أعظم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ترتيب ربنا عجيب سبحان الله. ثم تشهد عمير بن وهب شهادة الحق، شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقلوا أخاكم في ديني وأقرئه القرآن وأطلقوا له أسيره. صفوان طبعا قعد في مكة المكرمة مستني الخبر، مستني يجي له خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لأهل مكة أبشروا بوقعة تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر. وكان يسأل كل من قدم إلى مكة عن عمير بن وهب حتى أخبره الراكب اللي جاي من المدينة أنه أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا سبحان الله. وفضل فعلا مخصم لحد فتح مكة. لكن ما يهمني في هذا الموقف أن أذكر أمرا إيجابيا كان عند عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. الرجل سبحان الله عندما أسلم مع أن كل اللي تعلمه قليل جدا جدا في الإسلام، إلا أنه قال يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل. وأنا أحب أن تأذن لي، وخلي بالك بقى، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا خلي بالك، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. سبحان الله. قال فأذن له صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. يعني عمير بن وهب كل اللي تعلمه الإسلام مجموعة قليلة جدا من الآيات ومجموعة قليلة من الأحكام، لكن كان عنده إيجابية عظيمة جدا. رجع مكة المكرمة وبدأ يدعو إلى الله عز وجل وهو هناك في أرض مكة. طبعا كان عيلته قوية، الجمحي من بني جمح، واستطاعت أن تحميه في هذا الأمر، كان سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه. وفضل يدعو الإسلام لحد فتح مكة، وكان ليه دور سبحان الله بعد فتح مكة في إسلام الصديق القديم له صفوان بن أمية ودخوله في حظيرة الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى دي كانت أول محاولة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قامت بها قريش، وفشلت كما ترون وانتهت بإسلام عمير بن وهب رضي الله عنه. المحاولة الثانية كانت محاولة خطيرة قام بها أبو سفيان بن حرب زعيم مكة بعد فقد مكة لكل الزعماء السابقين. أبو سفيان بعد موقعة بدر قرر قرار، أخذ أولا نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا. طبعا العرب كانوا يغتسلون من الجنابة حتى قبل الإسلام، فأقسم ألا يغتسل مطلقا حتى يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويغزوه في بلده. طبعا ده كان قرار خطير. الحاجة الثانية، خد رأي قادة قريش في أنهم يوقفوا التصرف تماما في أموال القافلة التي نجت يوم بدر، ليجعلوا هذه الأموال جميعا لتجهيز جيش كبير لغزو المدينة المنورة بعد ذلك. لكن إلى أن يتم هذا الجيش قرر أبو سفيان أن يكون بعملية قرصنة على المدينة المنورة، محاولة لغزو سريع تحقيق بعض المكاسب، رفع الهمة عند القرشيين، في نفس الوقت إرجاع بعض الهيبة للدولة القرشية أو المكية في وسط الجزيرة العربية. فجمع 200 راكب 200 فارس وذهب إلى المدينة المنورة ليبرأ بيمينه وقسمه، وراح فعلا المدينة المنورة وخاف أن يدخل من المنورة في النور، فدخل في الظلام واستطاع أن يقتل رجلين من الأنصار وأخذ بعض الماشية وانطلق في طريقه إلى مكة راجعا. طبعا كانت محاولة شبه صبيانية أو طفولية مع 200 فارس، ومع ذلك لم يستطع أن يلقى المسلمين في قتال، بالعكس أول ما قتل اثنين خد نفسه هرب بسرعة. رسول السلام عرف أن أبو سفيان دخل على المدينة المنورة بالليل، جمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخرج بسرعة يتبع أثر أبو سفيان. لكن أبو سفيان قدر يهرب بالجيش بتاعه، وكان معاهم أحمال كثيرة جدا من حاجة بيسموها السويق، نوع من الطعام خليط من الحنطة والشعير، فألقى الكفار هذا الطعام ليتخففوا من أحمالهم ويستطيعوا الهرب، وجمع المسلمون السويق وأخذوه بعد ذلك كغذاء في المدينة المنورة، وعرفت هذه الغزوة بغزوة السويق. وكانت في ذي الحجة 2 هجرية، يعني بعد بدر تقريبا بشهرين. يبقى دي كانت محاولة برضو من محاولات قريش. الأثر السابع من أثار غزو بدر كان أثر على الأعراب حول المدينة. تعرفين الأعراب؟ كلنا قبل كده قلنا الأعراب كانت حياتهم تقوم في الأساس على السلب والنهب، يعني قطاع طريق لصوص. فقيام دعوة أخلاقية في داخل المدينة المنورة ودولة قوية زي دولة الإسلام ممكن يحجم من السرقات وقطع الطريق الذي يكون بين الأعراب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر في غزو بدر بدأ العرب يفكروا في محاولة جمع أنفسهم للقيام بغزو المدينة المنورة لمنع هذه القوة من التمامي. القوة دي لو كبرت هتوقف حال الأعراب حول المدينة. فجمعت بنو سليم نفسها وبدأت تقرر غزو المدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن بني سليم تجمع الأعداد لغزو المدينة، ما كذبش خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد نفسه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وطلعوا بسرعة على بني سليم. أول ما بني سليم شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي فروا في الجبال وتركوا كل شيء، وعاد صلى الله عليه وسلم من بني سليم بكمية كبيرة جدا من الغنائم حوالي 500 بعير وزعها على جيش المدينة المنورة. والكلام ده سبحان الله كان في شوال 2 هجرية، يعني بعد الرجوع من بدر بحوالي 7 أيام بس، وكان طبعا فيها نصر الدين للمسلمين وازدادت الرهبة والهيبة للدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. وعلى غرار غزو بني سليم كان في أكثر من غزوة في هذه السنة التي تلت غزوة بدر. يبقى ده برضو كان من أهم الأثار لغزوة بدر. في أثر ضخم جدا جدا وهائل لغزوة بدر، وهو الأثر الثامن في هذه المحاضرة، وهو تغير التركيبة السكانية في داخل المدينة المنورة. قبل موقع بدر كنا بنقسم الناس في المدينة المنورة إلى مسلمين ومشركين ويهود، مش كده ولا ايه؟ دلوقتي بنقسمهم ازاي؟ مسلمين ويهود، والمشركين اتغيروا بقوا ايه؟ اما بقوا مسلمين، اما دخلوا في تركيبة المسلمين ورغبوا جدا بالاسلام ودخلوا في الاسلام على اقتناع، واما تحول المشركون الى منافقين. يبقى ظهرت طائفة جديدة جدا ما كانتش موجودة قبل كده في كل مراحل الدعوة النبوية، لا في فترة مكة ولا في اوائل فترة المدينة، وهي طائفة المنافقين. المنافقون لا يظهرون الا اذا قويت شوكة الاسلام والمسلمين. لو شفت المنافقين بيكتروا دي علامة صحية، دي علامة ان دولة الاسلام اصبحت قوية تنافق. قبل كده كانت ضعيفة، ما يفكرش حد من المشركين ان ينافقها، لكن دلوقتي خلاص اصبح المسلمين دولة قوية وبدأت تظهر طائفة المنافقين الخطرة. وعلى رأس هذه الطائفة كان الرجل الذي يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، عبد الله ابن أبي ابن سلول. بدل ما كان زعيم المشركين في المدينة أصبح زعيم المنافقين في المدينة المنورة. قوم دول على طول بعد بدر وأعلنوا جميعا إسلامهم، وهم يبطنون الكفر في داخلهم، وطبعا هيكون لهم أثر سيء جدا جدا على المدينة المنورة وعلى المسلمين. الأثر التاسع هو سيطرة عسكرية كبيرة جدا جدا للمسلمين على الجزيرة العربية. قدروا يوصلوا لمناطق واسعة من الجزيرة العربية. الكلام ده بيظهر لنا في سرية اسمها سرية زيد بن حارثة، والحقيقة لها قصة في منتهى الروعة نحب نقف عليها. قريش لما حصل السيطرة الكاملة للمدينة المنورة على منطقة شمال مكة المكرمة الطريق إلى الشام، بدأت تفكر هنعمل ايه. الموقف كان صعب جدا جدا، التجارة إلى الشام وقفت، وهذا عصر حياة أهل مكة. اجتمعوا في اجتماع كبير وقال صفوان بن أمية لقريش. صفوان بن أمية في هذه السنة كان هو قائد الحملة اللي المفروض تطلع للشام، بس مش عارفين يطلعوا ازاي. فقال صفوان بن أمية: إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابي وهم لا يبرحون الساحل اللي هو ساحل البحر الأحمر، وأهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك. وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء. طب نعمل نتصرف إزاي؟ فقام الأسود ابن عبد المطلب وقال لصفوان ولمن معه من المشركين، قال: اترك طريق الساحل وخذ طريق العراق. طريق العراق ده إخواني طريق طويل جدا جدا، يخترق نجد إلى الشام، بيمر في شرق المدينة بس على بعد كبير جدا جدا منها، وقريش نفسها ما كانتش تعرف الطريق ده، هو تحتاج الى دليل ودليل ماهر عشان يلف بيها هذا الطريق الوعر الصعب حتى يصلوا الى الشام. وبالفعل وافقت قريش على هذا الرأي واختارت احد الادلة، كان اسمه فرات ابن حيان من بني بكر بن وائل، واخذوا دليلهم ووصلهم للشام عن طريق نجد. وخرجت عير قريش بقيادة صفوان بن امية وخدت طريق جديد. وسبحان الله، المخابرات الإسلامية نقلت الأخبار ووصل الخبر إلى المدينة المنورة، وبسرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جه السرية على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، قوام السرية 100 راكب، وبسرعة راحوا لمكان يقطع الطريق على القافلة ولقوا فعلا القافلة ومسكوها. سبحان الله. وصفوان بن أمية واللي معاه من حراس القافلة كلهم هربوا، وسابوا فرات بن حيان اللي هو كان دليل القافلة، وأخذ المسلمين سبحان الله أسير وخذوا القافلة بكاملها. سبحان الله، غنيمة كبيرة جدا من الأواني والفضة التي كانت تحميها القافلة للتجارة في الشام، قدرت قيمة هذه القافلة ب100,000 دينار، قسمت على أفراد السرية بعد أن أخذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس. وسبحان الله بعد كده أسلم فرات بن حيان الأسير، لكن كانت ضربة في منتهى القوة لقريش، مأساة شديدة، نكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر. خلي بالك الكلام ده كان في جمادة الأخيرة سنة 3 هجرية، يعني بعد حوالي 10 شهور من غزو بدر. يعني معنى كده إن سيطرة المسلمين على الجزيرة العربية ما كانتش عابرة ما كانتش شهر أو شهرين، لا كانت مستمرة. الموقف ده كان لازم يخلي قريش تتحرك بهجوم كافح شامل على المدينة المنورة، ودي هتكون مقدمات غزوة أحد. فاضل لنا أثر عاشر هام جدا جدا من أثار غزوة بدر، بس الحال الوقت لا يتسع للحديث عنه، وهو أثر غزوة بدر على اليهود في داخل المدينة المنورة. يا ترى اليهود وبالذات يهود بني قينقاع اللي كانوا عايشين وسط المدينة المنورة عملوا إيه كرد فعل لهذا الأمر؟ ويا ترى يهود بني النضير عملوا إيه؟ بني قريظة عملوا إيه؟ على ضوء رد الفعل بتاعهم هيكون التصرف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يحتاج إلى تفصيل، وسوف نفرد له إن شاء الله حديثا في الدرس القادم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.